برؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية للرؤية لا تشبيه المرئي للمرئي، ولكن فيه دليل على عموم الله على خلقه. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى هاتي بعد كلمات عقله، فإما أن يكون مقابلا لعقله وفي عقله شيء، فإما أن يكون مكادرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة وإنما لم نره في وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدث الرأي البصر في إشعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرأي. فإذا كانت الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيتها. ولهذا لما تجلى الله للجبل مر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا جثثته. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا قال تعالى وقالوا إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليه الملك لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى معلقا على الحديث السابق في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة الفجر، وما في هذا المعنى من الأحاديث التي فيها تشبيه الرؤية بالرؤية. يقول وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية. الرؤية ليست صفة لله تعالى، ولكنها صفة للرأي، صفة للعباد الذين يرون ربهم عندما يتجلى لهم في دار الكرام. لذلك لا بأس أن تشبه الرؤية بالرؤية، رؤية القمر صفتهم ورؤية لربهم صفتهم، وليس هناك أي تحفظ في تشبيه الرؤية بالرؤية. المحظور تشبيه المرئي بالمرئي وليس بواقع في هذا الأسلوب ولا في غيره في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله لا يشبه لا بالقمر ولا بالشمس ولا بأحد من مخلوقاته، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن فيه دليل على علو الله تعالى على حق، لأنهم يرون القمر فوقهم ويرون الشمس فوقهم، وسوف يرون ربهم في دار الكرامة فوقهم كذلك. إذن في الحديث زيادة على إثبات الرؤية فيه إثبات علو رب سبحانه وتعالى على خلقه. وإلا فلا تعقل رؤية بلا مقابلة. إذا كانت الرؤيا رؤيا حقيقية بالأبصار لا بد من مقابلة بين الرأي وبين المرئي. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مقابلا أو في عقله شيء. قول الشارح ومن قال لا يرى لا في جهة كان أولى أن يعبر بغير هذا التعريف، وقد نصحنا غير مرة شرح الطهاوية كما نصحنا غيره أن نستعمل الألفاظ الشرعية في التعبير عن الحد. ولو قال من قال يرى لا في العلوم أو لا من فوق أو لا في السماء لكان أحسن لو عبر بهذه التعبيرات، لأن هذا التعبير وارد في كتاب الله تعالى وفي السنة، لفظة فوق أو في العلو أو في السماء. أما لفظة الجهة لفظة فيها إجمال لم يرد فيها كتاب ولا سنة في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، لذلك لا ينبغي إطلاق الجهة في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. لا يقال الله في جهة ولا يقال الله ليس في جهة، لأن لفظة الجهة تحتمل معنى باطلا وصوابا وكل ما كان كذلك، وهو غير وارد في الكتاب والسنة كالجهة والتحيز والجد والعرض. هذه الألفاظ لا ينبغي استعمالها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. وإذ استعمل أحد يستفسر ماذا يريد، إن أراد المعنى الصحيح يقبل المعنى الصحيح، ولكن ينصح بعدم استعمال هذا اللفظ مجمل، وإن أراد معنى باطلا يرد لفظا ومعنى. فلتكن هذه قاعدة قررها شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه، لأن هذه اللفظة أولا لا يجوز للإنسان أن يستعمل لا نفيا ولا إثباتا، وثانيا إن علم من أحد استعمالها أو سمع يجب أن يستفسر من استعمل. من استعمل وأراد المعنى الباطل رد اللفظ والمعنى معا، ومن استعمل وأراد المعنى الحق يؤبد المعنى الحق، ولكن يؤاخذ باستعماله لفظا غير مشروع وغير وارد في الكتاب والسنة. القاعدة تعيد أهل السنة والجماعة، لا يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله في أيام المناقشة أيام مدينته، كان يقول لا يتجاوز القرآن والحديث، أي الصفات التوقيفية، لا يوصف الرب سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارات الثلاث ينبغي أن تسجل بدل لا في جهة. من قال كالأشاعرة بأن الله يرى ولكن ليس في العلو أو ليس في السماء أو ليس فوق، فيراجع عقله إما أن يكون مكابرا لعقله وعقله السليم يقتضي طلب العلو فيطلب العلو فهو يكابر، أو في عقله شيء كأن تأثر بشبهات أهل الكلام، وهذا هو الواقع الكثير عند الأشاعرة لأنهم يدرسون هذا العلم علم الكلام قبل أن يمروا على الكتاب والسنة ويتأثروا وتتغير فكرهم، ولذلك يسلكون فيقولون ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمين العرش ولا على الشمال، بمعنى أنهم يصفونه بالعدل الذي ليس كذلك وهو المعلوم. هذه العقيدة مأخوذة من عقيدة الجهمية القائلين بأن الله ليس في داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل. ولو طلب منك أن تصف عالما لن تستطيع أن تصفه بغير هذا الوصف. ما هو العدم؟ العدم هو الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل. هذه العقيدة انتقلت إلى الأشاعرة في صفة العلو، ولذلك صغار الطلبة يدرسون في كتب مقررة عليهم في المعاهد الدينية عندهم هذه الألفاظ يحفظونها حفظا، ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمينه ولا على شماله، من محفوظات السنة. وهو رد هذه العقيدة رد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومخالفة لسلف هذه الأمة ومخالفة للأئمة الأربعة الذين ينتسبون إليهم في الفروع. وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره يبرر هذا الكلام قال هذا مستحيل، كيف يقول ذلك؟ وإنما الفطرة تقتضي أن الله في العلو، لأن كل داع وكل متضرع إلى الله قبل أن يرفع يديه يلتفت ضميره إلى العلو فيطلب الرب سبحانه وتعالى في العلو، لا على يمينه ولا على شماله ولا تحت. لذلك في إمكان الإنسان الباقي على فطرته أن يرد على أشعري متعلم ذلك جامد. ولهذا لما كانت هذه العقيدة عقيدة فطرية ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات لنفي الرؤية ومنجاح. المعتزلة أرادوا أنفسهم في باطلهم وأرادوا خصومهم حيث لم يثبتوا لا العلو ولا الرؤية، ولكن الأشاعرة قرروا نفوا علو الله تعالى بذاته ولكن زعموا أنهم يثبتون الرؤية. ألزمتهم المعتزلة فقالوا لا بد لكم من أحد أمرين، إما أن تبقوا العلو كما نفينا فيكون ذنبنا واحد نفي العلو والرؤية معا، أي تكون الرؤية كما نفيتم العلو، وهذا معقول عند المعتزلة، وإلا أن تثبتوا العلو كما أثبتت المثبتة كما أثبتتم الرؤية فيكون دربكم مع المثبتة واحد. كل من يثبت الصفات يسمون مثبتا، والأشاعرة عند المعتزلة يعتبرون من المثبتة لإثبات كثيرا من الصفات، ولكن لديهم اضطراب كثير في كثير من الصفات، من تلكم الصفات صفة العلو، هم مضطربون في العلو والرؤية معا حيث يكون العلو نفيا صريحا في رد للكتاب والسنة وتقديم لهما، وفي الواقع موقف حرج جدا عندما يقال إن الأشاعرة من المؤولة والمؤول لا يكفر، لكن إذا عند هذه الصفة تجد الأشاعرة ليس من المؤولة بهذه الصفة بل من النفاة نفيا كما سمعتم عباراتهم نفيا صريحا لا يترك أي احتمال. في هذه الصفة الأشاعرة ليسوا من المؤولة ولكن من النفاة، وإن كان اضطرابهم كذلك في صفة الكلام اضطراب واضح، ولكن موقفهم في صفة الكلام أحسن نوعا ما من موقفهم في العلوم، لأن في صفة الكلام وإن نفوا الكلام اللفظي ولكنهم زعموا أنهم يثبتون لله تعالى كلاما نفسيا ليس بحرف ولا صوت، وأعلنوا أمام الجمهور بأن القرآن كلام الله، وإن كان هذا الإعلان إعلان مضلل لأنه خلاف ما يعتقدون، أي كلام الله مجازا وحقيقة ليس بكلام الله، إلا أن الإنسان الذين لم يداخلهم إذا سمع منهم يصرحون بأن القرآن كلام الله لا يسعهم إلا أن يصدقه أنهم يؤمنون بأن القرآن كلام الله، ولكن إذا داخلتهم ودرست كتبهم عرفت أنهم يضحكون على الجمهور، لذلك يقولون لا ينبغي التصريح لأن القرآن ليس بكلام الله أمام الجمهور، ولكن يجب التصريح بذلك في المجالس الخاصة لطلبة العلم لبيان الواقع. وصلوا إلى هذه الدرجة في دبلوماسيتهم والتضليل. مع ذلك موقفهم هنا مع الاضطراب أنهم مسارجين وأقرب نوعا ما من موقفهم في صفة العلو، وفي صفة العلو نفاة لا شك. لذلك ينبغي أن يعرف طلاب العلم هذه المسائل ويعاملهم على ضوء هذه المعرفة. نعم في مكان يتعلم وبالذات بنفي الرؤية ولا محيد من هذا الإلزام، إما أن يثبت العلو والرؤية معا وإما أن يفرغ الرؤية والعلو معا ولا محيد له منها. وقالوا كيف يكون له رؤية بغير جهة أي بغير كيف تعقل رؤية بغير مقابلة، أي بدون أن يكون في العلوم، وإنما لم نره في الدنيا. إتى كلام إلى قوله كيف تعقل رؤية بغير جهة، ويستأنف الشيخ شارح الآن كلاما آخر.